أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. الفاء هنا للتفريع أو الترتيب، يعني بعد ذكر الآيات التي تندد بكفر الإنسان، قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه، هنا يبين أنه كيف لا بد للإنسان من الشكر لله والنظر إلى نعمه. فيقول فلينظر الإنسان إلى طعامه، يعني يلفت نظر الإنسان إلى الربوبية المطلقة وأمارات الربوبية المطلقة والنعم الإلهية المكتنفة به. فأقرب نعمة إليه هو الطعام، والإنسان يحتاج إلى الطعام ليبقى حياً، ومضافاً إلى أنه يتلذذ بهذا الطعام. فأمره بالنظر إلى طعامه، فلينظر الإنسان إلى طعامه. النظر تارة يتعدى بفي، نقول انظر في أو نظر في، هذا معناه التأمل والدقة. انظر في هذا الشيء، ينظر يعني تأمله وانظر إليه بدقة وتعمق. أما إذا قلنا انظر إلى، يعني بس مجرد رؤية حسية بالعين. فالقصد من هذا التعبير فلينظر الإنسان إلى طعامه أن هذا الآية من آيات الله تعالى لا تحتاج إلى تأمل وإلى دقة وإلى دراسة وإلى بحوث علمية وتعمق، مجرد نظر. القرآن لم ينزل كتابا علميا يبحث عن حقائق الأشياء، مو هذا شغل القرآن. القرآن كتاب إيمان، ونزل لجميع الناس عامة، فيريهم الآيات البسيطة السهلة اللي يمكن لأي إنسان التوصل بها إلى معرفة ربه. فيقول انظر إلى طعامك، كيف تهيأ هذا الطعام؟ هل لك الدور الكامل في إعداد هذا الطعام، أم أن هناك أدوار وعوامل أنت أصلاً لا تعلمها ولا يمكنك أن تقوم بها؟ فهناك رب حكيم دبر لك هذا الأمر. والطعام، طعام الإنسان طبعاً غالباً نبات، ويطعم أيضا من الحيوان، ولكن الحيوان أيضا يطعم من النبات فيعود إلى النبات. ولذلك يذكر له كيفية، يعني هذا شيء بسيط واحد من النعم، كيفية نبات وخروج هذا النبات وأنواع هذا النبات. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، هذا بدل عن الطعام، يعني ينظر، انظر إلى أنا، انظر إلى هذا الأمر اللي هو دخيل في إعداد الطعام. أمرين يذكر هو العوامل التي تؤثر في النبات، يعني في خروج النبات وتكون النبات، عوامل كثيرة معقدة أصلا لا يمكنه، يحتاج إلى كتب مو كتاب. أمرين يذكر بس مجرد لتأمل الإنسان العادي، الأول المطر، أنا صببنا الماء صبا، الصب يعني إراقة الماء من أعلى، يعني الله تعالى صب الماء من أعلى مو أخرجه من الأرض، لأن الماء العذب كله من السماء، هذا الماء العذب الموجود في الأرض أيضا من السماء، مياه الأرض كلها مالحة، الماء العذب الله تعالى يكون هذا الماء، وكل من الله، المالحة من الله، ولكن القصد من هذا هو التدبير الموجود، لأن العرب كانوا يعتقدون بأن الله هو خالق الكون، ولكن ما يعتقدون أن هناك ربوبية، فالله تعالى يريد أن ينبههم إلى أنه كيف هذا الطعام يحصل، هناك ربوبية يعني هناك تدبير حتى أنت تطعم. وصب مفعول مطلق يعني صبا عجيبا، أن صببنا الماء مو صب عادي، خب صبا عجيبا لأن هو نفس هذا الصب، يعني هذا المطر، تكون هذا المطر شيء غريب جدا، عوامل كثيرة في تكون هذا المطر ونزول هذا المطر ثم بقاء هذا المطر في الأرض، يعني لو كان هذا المطر كل السيول الإنسان ما ينتفع به وما كان ينبت نبات ينفع الإنسان، فالله تعالى جعل كل هذه المعدات وكل هذه العوامل، وهذا المطر ينزل بطريقة خاصة ويبقى في الأرض ويخرج من الأرض، في يعني جعل هذه الجبال اللي تحفظ المياه والثلوج وإلى غير ذلك، يعني هذا بعد شرحه مو شأن التفسير، المهم أن الإنسان ينتبه إلى كثرة العوامل المعقدة اللي تؤثر في هذا الصب وبقاء هذا الماء حتى يتكون هذا النبات اللي إحنا نتعيش عليه. ولكن الإنسان ما أكفره، يعني غريب أمر هذا الإنسان، أنا تعجبني هذه الآية، قتل الإنسان ما أكفره، يعني كل ما يدقق أكثر ويتعمق أكثر ويصل إلى أمور غريبة وعجيبة في هذا الكون يصر على كفره وعناده ويقول لا، كل هذه عوامل صدفة، مو أن هناك تدبير وهناك حكمة وهناك هدف وغاية لكل هذه التدابير وخلق كل هذه العوامل والظروف، لا، صدفة صارت هالشكل هذه الظروف وإحنا بقينا أحياء، مو أن هناك قصد في تهيئة هذه العوامل وإعداد هذه الظروف حتى يبقى الإنسان حيا، لا، صدفة إحنا بقينا أحياء لأن شاءت الظروف أنه إحنا نصادف هذه الظروف فنبقى أحياء، لو ما كان هناك هدف كان كل هذا النبات اللي ينبت من الأرض مثلا نبات غير قابل لأكل الإنسان ما يصير، وأكو وايد أعشاب وأكو النباتات الموجودة اللي الإنسان ما يقدر يأكلها أصلا، تضر الإنسان أصلا، ما كان ممكن، فالله تعالى هو الذي جعلها، هذا صدفة خرج هذا النبات بحيث إحنا نستفيد منه. ثم شققنا الأرض شقا، والشيء الآخر اللي الآية تنبه عليه شق الأرض أيضا شقا عجيبا، شقا يعني شقا عجيبا، ما المراد بشق الأرض؟ الظاهر من هذا الشق اللي الإنسان بمجرد النظر ينتبه له هو أن النبات هذا أول شيء ما ينبت من الأرض نبتة صغيرة وضعيفة ورطبة، كيف هذه النبتة تشق الأرض؟ شيء غريب، هذا أنتم شايفين هذا النبتة الصغيرة الأول ما تطلع تشق الأراضي الصلبة والصخور وحتى الإسفلت، هذا شايفين؟ شيء غريب هذا، ولذلك يقول شقا، هذا شقا عجيبا، كأن هذا حديد وكأن وراءه طاقة قوية دافعة، بينما هو يعني نبات صغير يشق الأرض ويخرج. الظاهر أن هذا هو المراد، ولكن بعض المفسرين كأنهم ما أعجبهم أن يكون هذا المراد بالشاق، فالمفسرين الجدد يقولون بأن ليش ما أعجبهم، يقولون بأن بعده فأنبتنا فيها حبة، فالنبات بعد الشق، بينما هذا الشق اللي أنتم تقولون هو نفس النبات، يعني أول شيء نبات بعدين الشق، مو الشق بعدين نبات، عرفتوا؟ فأنبتنا يعني الإنبات بعد الشق، بينما هذا الشق بهذا المعنى اللي هذا النبتة الصغيرة تحدثه، وهذا مع الإنبات، يعني هو أصلا النبات يشق الأرض، فإذا مو هذا مقصود. يقولون بأن هذا إشارة إلى شق الأرض قبل ملايين السنين. أول شيء الأرض كانت صخرة صماء أصلا لا يمكن فيها الزرع، والله تعالى شق هذه الصخور وأخرج منها الأرض الخصبة الصالحة للزراعة، وهذا شيء يعني من حوادث الكون القديمة اللي أصلا البشر ما يعرفها إلا عن طريق علمي. يقولون هذا المراد بشق الأرض، فبعد صب الأمطار قديما قبل ملايين السنين الله تعالى شق الأرض وأحدث هذه التربة الصالحة للزراعة. طب هذا مو صحيح، لأن هذا الشيء يصل إليه العلم بالدراسة والبحث، ومو شيء يحصل بالنظر العادي. الله تعالى يخاطب الإنسان العادي، فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض، هذا بالنظر ما يحصل، كل ما أنت تنظر أصلا ما نفهم إحنا، وقديما أصلا هذا ما كان شيء معلوم أصلا، فهذا كلام مو صحيح. القدماء أيضا كانوا يحاولون تفسير الشق بمعنى آخر حتى يترتب عليه النبات، يقولون المراد بشق الأرض حرث الأرض، مو الإنسان هو الذي يحرث الأرض فيشق الأرض وبعد ذلك ينبت النبات، مو الشكل. قب هذا خمو من الله، شق الأرض والإنسان هو الذي يحرث الأرض بالآلات والوسائل سواء قديما أو حديثا. يقولون كل من الله، الله تعالى هو الذي خلق الإنسان وجعل فيه هذا العقل والفطنة أنه مثلا يشق الأرض ويحرث الأرض، وجعل الأرض صالحة للحراثة، وجعل هذه الوسائل قابلة لحرث الأرض، فكل من الله. قب صحيح، كل من الله، فهذا معنى شق الأرض، هذا أيضا مو صحيح. السبب أنه الله تعالى يريد أن يبين للإنسان العوامل التي ليس له دخل فيها نهائيا. هذه الآية مثل قوله تعالى في سورة الواقعة: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. ويقبل أنك أنت تعمل شيئا ولو كان هذا العمل أيضا من الله، حتى إرادتك أيضا من الله، ولكن أنت تعمل شيئا تحرث، ولكن هل أنت الذي تزرع؟ قل سنيعلم أنه ليس هو الذي يزرع. إيه أنت تحرث وتلقي البذر وتصب الماء، ولكن كيف يخرج هذا النبات؟ كيف يخرج؟ أنت لك دور في زرع النبات؟ ما لك دور، هناك عوامل طبيعية أنت أصلا ما تعرفها. الله تعالى هو الذي خلق هذه الظروف وهذه العوامل، فهو الذي ينبت. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ هذه الآية أيضا مثل تلك الآية، يريد أن يقول للإنسان أنك أنت ما لك دور إلا إعداد الأرض وإلقاء البذر. من الذي يزرع؟ نحن، فمن الأمور اللي بالنظر ينتبه إليه الإنسان هو هذا الشق، كيف النبتة هذه تشق الأرض وتخرج؟ أنت مالك دخل في هذا الشيء أصلا، ولا تعلم أنه كيف يتم هذا الأمر. فإذا كل هذه المحاولات غير صحيحة، والمراد بالشق وهذا. لكن المشكلة شنو اللي دعاهم إلى هذه التأويلات؟ يقولون فكيف يقول فأنبتنا؟ إحنا نقول بأنه فأنبتنا، ما يقول فأنبتنا فيها نباتا أو برعما، لا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا، وهذه ما تخرج بهذه النبتة بعد نبات، بعد شق الأرض وبعد خروج هذه النبتة الصغيرة هناك مراحل معقدة كثيرة جدا إلى أن ينبت النبات اللي إحنا نحتاجه، الحب، العنب، الفواكه، الزيتون، النخل، إلى غير ذلك. هذا كله بعدين فأنبتنا فيها حبا. فإذا هذا ما ينافي، أول شيء نصب الماء ثم نشق الأرض ثم ننبت هذه النباتات اللي تنفعكم واللي تأكلون منها. فأنبتنا فيها يعني في الأرض حبا. الحب يطلق على كل ما يأكله الإنسان من هذه الحبوب مثل الحنطة والشعير والرز والبقولات، حبوب كثيرة، كل هذا حبوب وما يختص بال، بعضهم يقول بأن هذا خاص بالحنطة مثلا القمح، لكن هذا مو صحيح. الحب يطلق على كل ما يؤكل حبه، ويطلق على بذر النبات البذور، وهذا هم من الحبوب، لكن هذا مو مقصود هنا. المقصود ما يأكله الإنسان من الحبوب والبقول. وعنبا، العنب هو معروف، وقضبا، القضب أصله معنى القطع، قضبه يعني قطعه، ولذلك مثلا يطلق على القطعة من الشجر اللي يقطع لكي يؤخذ كعصا باليد، يقال قضيب يعني مقطوع، شيء مقطوع من الشجر أصله القطع، القضب يعني قطع. المراد به هنا النبات الذي يقطع ويؤكل، يعني نفس النبات مثل الخضار، عادة الخضار هالشكل يعني تقطعه، مو أنه تخرجه من جذوره يعني، وإن كان بعضها هالشكل، ولكن غالبا يقطع كم مرة ويؤكل، سواء اللي يأكله الإنسان أو الذي يأكله الحيوان يقطع. ولكن بعضهم يقول لا، هذا خاص بما يأكله الحيوان، هذا بعيد، لأن سيأتي ذكر طعام الحيوان في النهاية. فإذا القضب المراد به ما يقطع من النبات ويؤكل بنفسه. وزيتونا، خب هذا معروف، ونخلا أيضا معروف، وزيتونا ونخلا، وحدائق غلبة، الحدائق جمع حديقة، والحديقة يعني الأرض، يقولون يعني الأرض ذات الشجر. فليش يطلق عليه حديقة؟ يقولون بأن هذا من إحداق الشيء، إحاطة الشيء بالشيء، مثل الحدقة، حدقة العين اللي يحيط بها بياض العين. فالحدقة يطلق على هذه الأراضي اللي ذات الزرع والشجر، باعتبار أنه في وسطها ماء مثلا، بهذا الاعتبار كأن عين مثلا. ولكن بعضهم يقول لا، الحدائق يعني يطلق عليها لفظ الحديقة باعتبار تسويرها بسور من هذا الباب. الحين مو مهم، معروف الحدائق. غلبة، الغلب جمع غلباء، من الغلبة والقوة والشدة. شنو معنى؟ يقولون يعني الحدائق اللي فيها شجر كثير، والأشجار الملتفة القوية القديمة اللي تصير غليظة بهذا الاعتبار يقول حدائق غلبة، يعني إشارة إلى الحدائق الجميلة اللي فيها أشجار كثيرة وأشجار ملتفة وعظيمة وفاكهة وأبا. الفاكهة كل ما يؤكل للتلذذ، وإحنا بعض ما نأكله من النبات نأكله للإشباع الغذاء، ولكن هناك ما نأكله بس للتلذذ. تفكه يعني تلذذ، ولذلك طعام أهل الجنة كله فاكهة لأنهم ما يحتاجون أكل، ما في هناك جوع، كله فاكهة. مو أنه فاكهة يعني من هالفواكه، السبب أن كل ما تأكله ليس إلا للتلذذ والتنعم، ليس لرفع الجوع. والأب يعني الأعشاب اللي يأكله الحيوان، ولذلك يقول متاعا لكم ولأنعامكم. كل هذا متاع لكم، المتاع ما يتنعم به الشخص لمدة قصيرة، مدة طويلة ولكن تنتهي. قل إنما الحياة الدنيا متاع، كل حياة الدنيا متاع. صحيح أنت تتمتع في الحياة الدنيا ولكن ينتهي هذا المتاع وتنتهي هذه الحياة، فهذا كل متاع يعني أنتم تتمتعون وتتلذذون بهذه الأمور، فلازم تنتبه بأن هذا الشيء ينتهي. واضح هذا، هذا المتاع لكم ولأنعامكم. وذكر الأنعام قلنا من أول بأن هذا باعتبار أن الأنعام أيضا طعام للإنسان، فلينظر الإنسان إلى طعامه سواء الطعام نبات أو أنعام تأكل من هذه النباتات. هنا أول شيء لازم ننتبه إلى أن ليش ذكر هذه الأمور، يعني ما شفت المفسرين يذكرون ليش مثلا بس خصوص العنب والقضب والزيتون والنخل، يحتاج إلى تأمل. يعني أنا الذي ظهر لي أنه مجموعة الآيات هذه تذكر أنواعا من النبات يستفيد منها الإنسان، يذكر ما بالمثال هذه الأمور. فأول شيء الحب، والمراد به كل ما يأكل الإنسان من حبه النبات. بعض النباتات إحنا نأكل من حبوبها، وهذا نفس البذر، يعني البذر زين، ويطلق عليه البذر والبذر، فهو هذا اللي نأكله الحبوب. وهناك نباتات نأكل من فاكهتها، فيذكر العنب من باب المثال وغير العنب. والقضب النباتات اللي نأكل من نفسها مقطوعا، فهذه ثلاث أنواع، من حبوبها، من ثمارها، من نفسها، نقطع النبات ونأكل. والزيتون شجر، الزيتون اسم للفاكهة واسم للشجر. الفرق بين الزيتون وبين هذه البقية أن الزيتون مو بس نأكل من نفس الثمر ونستفيد من زيته أكلا واستضاءة. الحين إحنا ما نحتاج إلى استضاءة، قديما زيت الزيتون كان أحسن زيت للاستضاءة. والنخل، ذكر النخل بالخصوص لأنه من الأشجار اللي يستفاد من كل شيء فيه، كل شيء من هذا الشجر يستفاد من ثمره ومن أنواع ثمره، يعني بسرا رطبا تمرا، ويستفاد من سعفه، ويستفاد من جذعه، ويستفاد من عذقه. قديما كانوا يستفيدون من عذق النخل، ويأكلون من ثمره ومن جماره ومن كل شيء منه، كل شيء منه يستفاد به. بعض الأشجار هالشكل، مو كل شجر. وزيتونا ونخلا وبعض النبات للزينة، الحدائق لزينة الإنسان ولتلذذ الإنسان من هواء الهواء الموجود، يعني تهوية الجو، وفاكهة أيضا. الذكر الفاكهة معناه ذكر عنب، الفاكهة يذكر الخصوص الفاكهة للتنبيه على أن بعض النباتات بس تأكلونها للتلذذ، والأب لأن هذا لإطعام الحيوان. فجمع كل أنواع النبات اللي إحنا نستفيد منها، ولكن ذكر أمثلة ونماذج. في هذا كلمة الأب هناك روايات أنا أنقلها شيء غريب، يعني هذا وارد في مجموعة من الروايات بأن الخليفة الأول والثاني ما كانوا يعرفون معنى الأب. أنا استغرب، يعني هذول عرب شلون ما كانوا يعرفون؟ لو ما كانت هذه الروايات موجودة في كتب الجماعة بس كانت موجودة في كتبنا، لكان القائل أن يقول هذا الشيء مو معقول ومو مقبول مثلا. لكن الغريب أن هذه الروايات موجودة في كتبهم. السيوطي ينقل في الدر المنثور عن مجموعة من المحدثين، ابن مردويه، البيهقي، الخطيب، الحاكم في المستدرك، ويقول صحيح. الحاكم يقول الحديث صحيح عن أنس أن عمر قرأ على المنبر فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا إلى قوله وأبا، قال كل هذا قد عرفناه، فما الأب؟ ثم رفض عصا كانت في يده فقال هذا لعمر الله هو التكلف، فما عليك أن لا تدري ما الأب، ما تدري له، هو لنفسه يقول. اتبعوا، بعدين أصدر حكم عام، شيء عجيب هو هذا، اتبعوا ما بين لكم هداه من الكتاب فاعملوا به، وما لم تعرفوه فكلوه إلى ربه. يعني حتى لا تسألون، ما يحتاج تسأل عن أنه أخو، هذه كلمة لغة عربية، نسأل عن العرب اللي يعرفون المعنى، ليش نترك؟ ما أدري. ورواية أخرى أيضا تقول بأن رجلا سأل عمر عن قوله وأبا، فلما رآهم يقولون، يعني الصحابة يقولون في معنى الأب، أقبل عليهم بالدرة، يريد أن يضربهم. خب هذا مذكور عن عمر. وأيضا في روايات أخرى قال سئل أبو بكر عن قوله وأبا فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. في كتبنا أيضا هذه الرواية موجودة، المفيد رحمه الله يروي في الإرشاد ولكن ينسبه إلى الجماعة مو من رواياته، ورووا أن أبا بكر سئل عن قول الله تعالى وفاكهة وأبا فلم يعرف معنى الأب في القرآن، وقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني أم كيف أصنع إن قلت في كتاب الله بما لا أعلم، أما الفاكهة فنعرفها وأما الأب فالله أعلم به. يقول فبلغ أمير المؤمنين عليه السلام مقاله في ذلك فقال يا سبحان الله، أما علم أن الأب هو الكلأ والمرعى، هذا المرعى اللي يأكل فيه الحيوان، وأن قوله تعالى وفاكهة وأبا اعتداد من الله سبحانه بإنعامه على خلقه فيما غذاهم به وخلقه لهم ولأنعامهم مما تحيا به أنفسهم وتقوم به أجسادهم. على كل حال هذه الروايات أيضا يعني ملفتة للنظر بأنه ما ليش، الله يعلم، والحمد لله رب العالمين.